sebe kalacak.
Selamun aleyküm. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخلقه خليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد فأحبابي الله أحبابي الله قد استمعنا هذا الكلم الآية التي تليت من سورة آل عمران الأسرة والحقيقة الآيتان السورتان جمعتا بين حقيقة دعانا الله إليها وهي من أعظم الحقائق ألا وهي التدبر والتفكر في كون الله المنظور. ورب العباد هو الذي خلق هذا الخلق وهو أعلم بخلقه منا، لذا حضنا وحضرنا وحرضنا على أمور ناحية الكون. أولا إعمال النظر والتفكر والتدبر، بل البحث الحثيث فيما بث الله في هذا الخلق من أسرار ودقائق وحقائق دالة على عظمة الخالق وجلاله وجماله وكماله. بل زد على هذا البحث في هذا الكون لاستخراج كنوز وما فيه من علوم عليها تبنى حياة الأمم وبها يسعد البشر. كل هذه المعاني جاء الأمر بها في القرآن، بل بدأ بها القرآن أول ما نزل اقرأ. الناس فهمت اقرأ أنها قراءة الكتاب، والحقيقة هذه كانت اقرأ ليس مجرد قراءة الكتاب، وإلا فالقراءة في الكتاب نفاها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل اقرأ، قال ما أنا بقرأ، ما أنا بقرأ، ثلاث مرات. ثم جاء هذا الأمر بإصرار، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ليست القراءة تنفيها، قراءة تملكها، وقوله باسم ربك يعني استعن بالله وابدأ القراءة في كل ما خلق. فهو دعوة من أول لحظة نزل القرآن للنظر في كل كون الله منظور وفي كل مخلوق الخلق. اقرأ باسم ربك، استعن بالله، وابدأ هذه الرحلة العظيمة جدا جدا جدا، رحلتك مع الكون. ولا بد من كل واحد فينا أن يكون له رحلة مع كون الله المنظور، رحلة في النظر، في التفكر، في التدبر، في استخراج ما فيه من أسرار دل على عظمة الخالق، حامل العبد على اليقين به وبجلاله وجماله وكماله، ثم استخراج ما فيه من علوم من علم فلك وعلم جيولوجيا وعلم طب. كل هذه العلوم لم يخترعها الإنسان، لكنها مكتشفات في كون الرحمة، وكل يوم ما زلنا نكتشف الجديد، لكن اكتشافات عاجزة ضعيفة. قوله اقرأ دعوة لأن يعمل العباد كل نظرة منحها في حياته في كون الرحمة. كم نظرة أوتيناها؟ مليارات. كم نظرة منها استفدنا بها؟ كل ذلك عنه سنسأل. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ مسؤول. إيه موضع السؤال في النظر؟ على كل نظرة منحناها فيما استخدمناها. الغفلة كارثة، مضيعة لنعمة من نعم الله كبيرة جدا. نعمة البصر لا تقدم السمع، لا تقدم السمع، خلي بالكم. بل في الحديث إن عبدا عبد الله 500 عام لم يعص الله فيه قط، فلما جاء به يوم القيامة قال تعالى يا ملائكتي أدخلوا الجنة برحمتي. فقال العبد: يا رب بعدلك. قال: أدخلوه الجنة برحمتي. قال: رب بعدلك. قال: أدخلوه الجنة برحمتي. قال: رب بعدلك. قال: زنوا عمله، عمل 500 عمدا أمام نعمة البصر. بس مش كل النعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطاشت بأعمالك. قال: أدخلوه جهنم بعدل. قال: يا رب برحمتك. وضحت سقط هذا حتى ندرك أن أعمال العبد لو سمت عمرا بل أعمار لم تساوي نعمة البصر، لم تساوي نعمة البصر. تمام، نعمة خطيرة جدا. أمرنا الله بأعمالها لا بتعطيلها. وهنا يأتي الأمر: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا كنت عاجز عن قراءة الكتاب لكن أنت غير عاجز عن استعمال بصرك في نظرك في كون ربك، ولا أي أمة من حولك، وخاصة أن الأمة كلها أمين. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فجعل هذه من أخطر مصادر التزكية في الأمة، أن يحول الأمة اللي لا يعرف قراءة الكتابة من خلال استخدام ملكاته لأمة. أول الملكات التي بها بدأ الوحي نعمة البصر. انظر، تفكر في المنظور، تدبر. وذلك الصحابة انطلقوا ليه؟ قضية خطيرة. اللي عام بنفسه غير من سمع. أنا أسمع ربنا واحد، هل هذه تساوي من بحث ورأى في آيات الله ما يدله على وحدانية الله؟ العام بنفسه لو نكل به الخلق جميعا ما استطاعوا ان ينزعوا اليه من المصادر. ودي قضيه خطيره جدا سناتي لها. اذا اعمال البصر منهج، به بدا الوحي. اقول به بدا الوحي. ونتات الايات ان في خلق السماوات والارض باختلاف الليل والنهار لايات الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وتفكروا حالهم وتفكروا في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لما نزلت هذه الآيات نزلت عن النبي عشاء ما نام الليل كله، ظل يبكي من العشاء إلى الفجر حتى جاء بلال ليوقظه، فوجد دموع النبي قد أغرقت لحيته وثيابه. فقال رسول الله: لما كل هذا البكاء؟ لما كل هذا البكاء؟ قال: لقد نزلت علي الليل آية فيها يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب فويل لمن يقرأها ولا يتدبر. ويل لمن يقرأها ولا يتدبر. الويل وعيد شديد، وقيل الويل ودي في جهنم. فأشد الوعيد لمن عنده الآلة البصر وعنده العقل الفكر وأمامه الآيات ولا يعمل طاقاته في أدرب. وهل أوجد الله الآيات إلا لإعمال الفكر فيها، إلا النظر فيها، إلا التدبر فيها؟ ما خلق الله هذا باطل. لذا كانت ثمرة الفكر: ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك. والقرآن يصرح بهذه الحقيقة فأقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ما خلق الله الخلق باطل. أنت مأمور بإعمال النظر، والنظر لوحده النظر مجرد آلة هتخرج لك فكرة. الفكرة دي محتاجة أن تنميها بإعمال عقلك وقلبك يتفاعل معا حتى يحول الفكرة لداتا معلومات دقيقة جدا جدا. فكرة يتدبر فيها يستخرج كنوزا منها. أول هذه الكنوز أن نعرف جلال الله وجمال الله من خلال خلق. ودي أخطر قضية، لأن الله عز وجل ما بث هذا الكم الكبير جدا 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 في الكون إلا وصول هذه الحقيقة. ما خلق هذا باطل، ما في مخلوق ربنا خلقه باطل، لكن خلقه لحكمة أراده. وهذه من حكمه، من حكمه أنه تعالى ما خلق خلق إلا وأوجد فيه من الجمال والكمال والحسن ما يكفي لمعرفة جمال الله وجلاله وكماله. لذا قال تعالى: هو الذي أحسن كل شيء خلقه. ما في مخلوق لم يحسن له خلقه، ده معنى خطير. ولهذا لم يدع مخلوق لم يعمر النظر فيه، فدعا النظر في كل ما خلق. بل بدأ يوجه الناس لأكثر الخلق إلفا عندهم، خاصة من الصحابة، منهم أمين عايشين في الصحراء، واللي عايش في الحضر من ساعة المصحى لغاية ما ينام بين الجدران، كل واحد في حاله. فرب العباد بدأ يوجههم لآيات قريبة جدا منهم. الأعراب البسيط اللي عايش في الصحراء، إلا أمام الجبل بتاعه رحلته ماشي بيها، دبته رايح جاي بيها، مش كده ليه؟ وفوقه السماء وتحته الأرض وحوله الجبال، ولا في حاجة ثانية؟ ما ترك شيء من هذا إلا وجهه إليه. قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وجهه للخلق في الإبل كيف خلقت؟ لأن خلق الإبل اختلف عن كل الدواب. فجاء التوجيه له: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء لم يقل كيف خلقت، قال: كيف رفعت؟ وإلى الجبال لم يقل كيف خلقت، قال: كيف نصبت؟ وإلى الأرض لم يقل كيف خلقت، ولا كيف خلقت في الخلاق، لا، كيف سطحت؟ إذن وجهها لأقرب الخلق إليه ليعمل الفكرة فيه. طب واحد مش عايش في الصحراء، عايش في المدينة، من ساعة ما يصحى لغاية ما ينام أمامه جدران، ولا في حاجة تانية؟ ولذلك ده فرق كبير جدا في التربية بين الطفل اللي يعيش في الصحراء، تلاقيه قام من النوم يعني تجيب آخر الصحراء، ولذلك تلاقيه بصر حد جدا عامل زي الصقر. ليه؟ يخشى أن يكون القادم بعيد ذئب ضاري ولا حي سامة ولا عقرب، لازم يتنبه. ولذلك الأطفال في الصحراء من أول طفولته تلاقي عينه تجيب آخر الصحراء، متنبه جدا ويقظ جدا، وهمته وحركته شارعة جدا غير اللي في المدينة. بالضبط زي الفراخ اللي تربت في الصحراء في المزارع تلاقيها نشطة جدا وتدور أكلها فين وفين، غير الفراخ البيض اللي في المزارع هي بتحط لها الأكل والمية، مفيش حركة، تدفعها بإيدك تمشي خطوتين على الدفعة وتقف تاني عايزة دفعة تاني. فتلاقي اللي اعتاد أكل لحم الفراخ البلدي تلاقيه نشط جدا، والأخر أكل فراخ بقى بيضة تلاقيه بليد جدا عايز واحد يدفعه في كل لحظة، نسأل الله يرفع العافية. فدي تفرق حتى في طبيعة الإنسان اللي بيخلق نتيجتها عندك. الطفل في الصحراء نبه جدا غير في حد المدينة، من ساعة ما يصحى حيطة قدامه اللي أمامه غير كده، وماما وبابا ما فيش قدامه كده، ويعيط ويبكي، وعايز حلاوة وعايز شوكولاتة، لا مش عايز دي عايز دي. الكلام ده ما ينفعش في التربية. لذلك أهل مكة كانوا أوعى منا حتى في الجاهلية، لما علموا هذه الطبائع وأثرها في أخلاق الناس ما منهم واحد إلا استغنى عن ابنه في السن الأولى. أهل الكفر حرصا على أن يخرج ابنه نشيط قوي يرسله الصحراء يرضع ويعيش السن الأولى في الصحراء لغاية ما يبقى عمره سنتين. ليه؟ تربت عنده هذه الملكة، ملكة الاعتماد على نفسه، ملكة دقة الملاحظة، ملكة سرعة التنبؤ، كل دي ملكات أهل البلد يكتسبوه، أهل الحضر ما يكتسبوهاش. فإذا الولد جمع هذه الخصال يرجعوها المدينة حتى لا يكتسب جلافة أهل الصحراء وشدته، يأخذ رقة أهل المدينة. يبقى جمع بين الأمرين، وصلت. ولذلك كل الأهل مكة كانوا يرسلوا أولادهم للبادية يسترضعوا هناك، بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه نشأ يتيم وأمه يعني لا طاقة لها على النفقات الرضاعة، وكان مش عن ترضعه بسديها، لكن وابنها مش غيره وحيد لا ولد لها غيره، وأبوه مات وهو في بطن أمه، مع ذلك غسلته ليكتسب ما يكتسبه الأطفال من مكارم الأخلاق في صفاته. هذا معنى دقيق جد جد. فأهل الحضر عشت ولا اليوم أمام جدار أربعة. طب إيه اللي قدامه ينظر فيه؟ بيعرف أكل شغال بطنه شغال. قال له طب بص الطعام طيب أقرب شيء ليك. قال فلينظر فلينظر الإنسان إلى طعامه. جه من فين؟ من أين جاءك؟ التفاح ولا البرتقال ولا اليوسف ولا المنجو؟ من أين جاءت؟ شغل مخك الميدة ونظرك شايف أمامك هذه مختلفة. الفراولة شكل التفاح شكل البرتقال أشكال مختلفة ألوان مختلفة وطعوم مختلفة وكلها من مكان واحد من أرض واحد لزوجه. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حب وعنبا وخضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. كل هذا لماذا؟ المتاع لكم الأعمال. يوجه يحمل حمل على أن يدرك أوسط شيء به. وصلت؟ وذلك أخوان الصحابة لما بدأ الوحي ما فهمش واحد نزل له تفصيلات أن ربنا واحد ولا قل لا إله إلا الله. بدأ بإقرأ كلهم وصلوا للتوحيد من خلالها. ولذلك اللي وصل منهم من خلالها واستجاب لهذا الأمر إقرأ كان إيمانه يستحيل قريش تنزعه. عمل إيه بلال؟ عمل إيه صهيب؟ في عمار؟ في زنيرة؟ في سمية؟ سموهم العذاب. ما استطاعوا أن ينزعوا منهم صدورهم. ليه؟ لأن اللي آمن عن قناعة إزاي تخلص منه؟ فرب العباد جعل هذا النظر التفكر والتدبر المصدر الأول ليقين الإنسان. وذلك أطلق مش أكل بس والشرب بس والجبال بس أبدا. كل ما خلق لو لم تجد شيء انظر في جسمك وفي أنفسكم ما فلا تبصرون. وجه هذا كله ثم بين أن النظر مفتوح على الصغير كبير. قال أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وحذر قال وأن عسى أن يكون قد اخترب أجله. ما نظرتش الآن هذه الآيات حج عليك بالخير. ما بسها الله من حولك إلا لتنتفع بها إلا لتؤمن من خلالها. لم تؤمن يا ويلك يا ابن خالد. لذا عقب وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعدها يؤمنون. ان لم تكن هذه الايات حامله لك على الايمان فمن اين اتيك الايمان؟ من اين اتيك القناعات؟ هذا مصدر القناعات. لذا يقول تعالى وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فجعل مصدر اليقين النظر في ملكوت السماوات والأرض مش الإيمان. الإيمان اللي وصل نهاية اليقين علم يقين وعين يقين وحق يقين. كل هذه الدرجات سبيلها النظر في كون رب الأرض والسماوات. ده معنى خطير جدا جدا. والناس عنه في غيب خاتلة. ولذلك الصحابة كما قلت مجرد ما سمع الأمر اقرأ كل اللي سمع واستجاب آمن. يعني يحضرني موقف طريف أول من أمن أطفال من؟ علي بن طالب. كم كان عمره؟ 10 سنوات. طيب آمن بإيه؟ ده سمع الأمر بس إقرأ. عمل إيه؟ خرج باب بيته أول آية لقيته شجرة التوت أمام بيت. قعد يفكر فيه. لذلك لما سألوه كيف عرفت ربك؟ ما قال عرفت الوحي. ما دامه طفل ما قال عرفت الوحي. كيف عرفت ربك؟ قال عرفته بورق التوت. عرفته بورق التوت ياكله البعير فيخرج معه وياكله الدود فيخرج حرير وياكله الغزال فيخرج مسكا والطعام واحد. وسبحان من صنف في البطن مخرجا. يبقى دي نظره بسيطه جدا وسهله جدا. قرا من هذا المشهد ورثته ايمان لا يستطيع الخلق جميعا نزعه من صدره. اللي عن هذه الايه من ينزعها من صدره؟ وضحت؟ وكل الصحابه كذلك. كل الصحابه لما اعمل فكر
رأوا في الأعراب البسيط جدا اللي في البادية بيسألوه كيف عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعير. البعرة كان خصص أسر وعرف الكلام ده، فلقى بعرة أكيد بعير فرر، والأثر موضع الأقدام تدل على المسير. يبقى ما في شيء من السدلة إلا بأثاره، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. وسماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على لطيف خبير؟ اللي ما يقرأ شروط في النفي كل هذا يبقى البعيد لوح. وصل معنا؟ إذا ندرك الصحابة لما قرأوا وعاينوا كانت هذه النتائج المبهرة اللي حولت حياتهم 180 درجة، من الضد للضد، من قمة الكفر لقمة الإيمان، لقمة الإيمان. كان ده منشأ الإيمان الأول، وده اللي خلى عند الصحابة قوة يقينية عجبة جدا، لغاية ما وصل مرحلة قولي بس ما تركوا شيء حوله إلا بحثوا فيه. وكان نتيجة هذا إن الأمة نقلت نقلة بعيدة جدا جدا. يعني نقلت، لأن القارئ يقين يصل يقين، يبقى ده جانب. الجانب الثاني أثناء القراءة هيكتشف علوم الله في كونه والسد بلا آخر. أقول بلا آخر، المتدبر في الجبال هيخرج علينا بكل دقائق ومكتشفات علم الجيولوجيا، الناظر لنفسه هيخرج علينا بقمة الدقائق في علوم الطب، الناظر للنبات هيخرج علينا بقمة الدقائق في علوم النبات. وقس على هذا، تنظر الحيوانات تخرج دقائق علم الحيوان، الطيور تخرج دقائق علم الطيور، لغاية ما الصحابة وصلوا لمرحلة إن كل العلوم التي كانت قائمة قبلهم ما فيها علم إلا وجددوه وغيروه وارتقوا به. إن أشد في علوم لم تكن معروفة من خلال نظرهم اكتشفوه، فكانوا أول مؤلفين، أول مؤلفين. يعني علم الفلك كان معروف الجاهلية، لكن المعروف عنه إيه؟ كل أولاه عشان حظك اليوم كان شغل حظ. الأبراج ده برج السعادة، وده برج الجدي، وده برج مش عارف عقرب، وده برج الدلو، وده يبقى حظك النهاردة يومك تعيس، والتاني يومك منكوش، والتالت يوم منحوس، وشغلين على كده وعايشين في هذه الأوهام، عايشين في هذه الأوهام. الصحابة لما نظروا فوجئوا بكم رهيب جدا من العلوم في الكون. بدأوا يتتبعوا النجوم نجم نجم ويراقبوهم لغاية مطلع الغيب، وبدأوا يقول الله ده في النجم، وهم اللي سموه. ولذلك أغلب النجوم أسماءها كانت عربية، أسماء عربية، الشمس والقمر وزحل والزهرة والمشتري والعقرب والحية، كل ده أسماء عربية. لما شوف مجموعة على شكل عقرب أقول لك ده برج العقرب، سموه العقرب، سموها العقرب لأن فعلا شكلها شكل عقرب، المجموعة على بعضها شوفها تشوفها رجل عقربة وجسم عقربة، فسموها العقرب. ما أتوا بهذا الاسم فراغ، بل لغاية ما تتبعوا، مش الكوكب النجوم اللي نحن فيها ده، تتبعوا حركتها حتى اكتشفوا أول مجرة اللي احنا نسبح حولها اللي فيها قرص الشمس ومجموعتنا الشمسية. المجرة دي سموها درب التبان، ولا يزال في كل الكتب العلمية إن مكتشفوها العرب المسلمين، واسمها درب التبانة لا يعرف لها غيره، درب الشارع أو الطريق، درب الشارع أو الطريق، والتبانة معروفة عند العرب فسموها درب التبانة للحركة اللي بتلف فيها والطريق اللي بتمر فيه. فيها كم مجموعة شمسية بتاعتنا؟ 1,000,000,000 مجموعة. تخيل كل دي اكتشفها سنة فلان، واحنا فين؟ في الضياع، في الضياع. ولذلك الجيل الأول المعلومة اللي بتشوفها في الكون يعتبروها علم من علوم الوحي، فكانوا يعلموها لطلابهم مع الفقه والحديث والسير. فكانت كل كتب الجيل اللي بدأ يكتب الأول كل كتبهم تداخلت فيها العلوم كلها، بكلمك في الفقه ويجيب لك مسائل في الفلك، ومسائل في الجيولوجيا، ومسائل في الطب. وذلك تلامس الكتاب دخلت فترة يعني بعيدة، يعني ابن القيم لما عمل الكتاب مثلا زاد المعاد بيتكلم في ايه؟ في مسائل فقهية، وبعض الهدي النبوي جاب كل ما يتعلق بالطب اللي عرفه أو جزء مما يعرفه، لدرجة طلبة العلم في العصر الحديث أخذ هذا الجزء وسموه الطب النبوي، طلعوه واحد من كتاب وعمل كتاب لوحده، وده جزء من كتاب زاد المعنى. الكتاب ده كتبه امتى؟ في رحله مسافر بيتمشى، ألف زاد المعنى مجلدين كبار، ألفهم في الطريق في رحله، سماه زاد المعنى. وبتفسح، مش مسحتنا بتاعتنا احنا، نتفسح على البحر وعلى الميه وعلى النسوان العريانه، واللي هنظر النسوان العريانه مش هطلع عيني، ده اللي عنده هيروح. رحمه الله ما مش شافعين. يعني كان اذا قرأ صفحة من الكتاب يحفظها، درجة نظرة واحدة يجيبها كلها على بعضها، لدرجة حتى لو تختلط على الصفحات كان يغطي صفحة وينظر في الثانية، ما ينظرش اثنين مع بعض، هيحفظ دي وبعدين يحفظ الثانية. بلغ به من شدة الحفظ وقوة الحفظ إن ما كان معلومة يسمعها إلا يحفظها. ففي مرة أستاذي وركب بن الجراح، فأول ما يجي يسمع لخبط، قال له لقد أذنبت اليوم الشافعي فورا. قال له من أدرك؟ قال أن العلم نور من نور الله له العاصم. الإمام الشافعي قال له صدقت، كنت في الطريق إليه وكانت تسير أمام امرأة فرفع الهواء ثوبها فرأيت قدمها، كل شافوا إيه؟ قدمها. نسي باب من العلم ونظم أبيات فيها يقول شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى العاصي. ويقول عبارة عجيبة، يقول إن العبد لا يفقد الباب من العلم بالذنب يصيبه. طب ما أنا شغال نظر رايح جاي ده يبقى عنده علم؟ سلامات، وصل معنى. إذا ندرك كان عندهم طريق عجب جدا وساعة أفق عفية جدا. اللي ما في الشافعي أخواني يوم وصل 17 سنة ما كانش فقيه بس، ده كان جمع كل مسائل الفقه دقيقها وجليلها بأدلتها وأقوال أهل العلم فيها في المشارق والمغارب، وصل لمؤشرات كيف استنبطوا الأحكام منها، لدرجة وضع هو مش وضع كتاب في الأحكام، لا ده ألف الكتاب في القواعد وإزاي نقعد القواعد اللي عليها تستنبط ومنها تستنبط أحكام أو بها تستنبط أحكام. فوضع كتاب في الأصول، وأول كتاب كتب في الأصول كتب سنه كام؟ 17 سنة. حصل أنت إمتى؟ احنا في البطاطا في الضياع. اذا ندرك وصل لمراحل تحير، وذلك كتاباتهم كما قلت جمع بين هذا كله، تقرا كتبهم تلاقيها جامع لهذا كله. ابن عقيل الحنبلي في القرن الرابع من العلماء الحنبلي الف في عمره كم مؤلف للامه عشان نعرف بس ما حصلها بالنظر والتدبر والتفكر، وممن تفكر وتدبر. ألف في حياته 200 مؤلف، منهم كتاب واحد مؤلف واحد سماه كتاب الفنون، جمع فيه كل فنون العلوم. حجمه قد إيه؟ 800 مجلد، كتاب واحد 800 مجلد، 800 مجلد كتاب الفنون. جمع فيه كل ما استطاع جمعه من خلال بحثه ومن خلال سماعه من علماء السلف في كل علوم الدنيا. تقرأ فيه تلاقي فيه علوم الفقه، علوم السيرة، علم الحديث، وتلاقي فيه علم الطب وعلم الكيمياء وعلم الأحياء وعلم الجيولوجيا وعلم الحساب وعلم الفلك، كله مدون في كلام. وده مؤلف المؤلفات، مؤلف واحد، تلميذه أبو الفرج المجوز، حاضر في تأليفات في مؤلفاته. هذا كان لغاية وصل بحالة قناعة عجيبة جدا، قالوا كان ابن الفرج إذا سئل سؤالا أملى كتابا، كل سؤال مؤلف. طبعا مؤلفاته اختلف، بعضهم وصلها الحد الأدنى قالوا 400 مؤلف، الحد الأعلى اللي وصله البعض قالوا لا، مؤلفات ابن الجوزي وصلت لألفين مجلد مؤلف، ألفين مؤلف ألفهم أنت، دول ألفهم أنت عمره قد إيه؟ ألفين مؤلف؟ أيوه هقول يا بس إخوان إحنا في ضياع. وزي ما قلت كانوا لا يميزوا بين علوم الكون وعلوم الشريعة، جمعوا هذه وجمعوا تلك وانطلقوا في كل، لما يسمع هذه الآيات وتحريض الآيات على البحث وعلى الدراسة وعلى التنقيب وعلى الاكتشاف، كل واحد من الصحابة أصبح مكتشف مع كل نظرة يضيف للأمة الجديد. فإذا تحولت الأمة بكل أفرادها لمكتشفين للعلوم، علمهم يوصل لفين؟ ده احنا في كل سنة فين وفين، لما نقول واحد في السنة كلها اكتشف علم جديد وتطلع وسائل الإعلام فلان المكتشف، وممكن عيش على المكتشف ده عمره كله، كل ما قبل الناس اللي اكتشف القضية الفلانية بس. بالصحابة كانوا كل يوم بيطلع مكتشف، كل صحابة وصل المعنى الدخيل ده يا اخواني، المعنى الدخيل جدا جدا، لأن ده منهج حياة وضعه رب لعباده ونحن ضيعناه، بل هذا أول أمر صدر للأمة ولا زال مفروض متى غير حكمه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول أمر قبل الصلاة وقبل الصيام وقبل الزكاة وقبل كل التعليمات، ولا زال فرض، لا توجد قرينة تصرف الأمر عن وجوبه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، استخرج، هذه كنوز في كون الله عز وجل. وذلك الصحابة يصف حالهم ووصلوا إليهم العلوم عبد الله بن مسعود حين يقول، طبعا ناهيك عن علم القرآن من هذه مسألة منتهية، ابن مسعود نفسه كان يقول لهم يعني ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم، وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت وبين الأنهار نزلت وبسفر الحضر نزلت وبصيف المشتى نزلت، ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطائع وسائر الوصلات لسافرت إليه أتعلم القرآن منه، ما ترك معلومة يعلم أن أحدا يعلم عن كتاب الله إلا وسعوا لها سعيها. ده في حق الكتاب، في حق الكون. ابن مسعود نفسه ذلك يقول مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. يعني إيه؟ عايز أقول لكم معنى دقيق جدا، إن قبل أن يرفع سماها الدنيا كان كل المخلوقات اللي على الأرض جمعوا كل علومها، اللي ماشي على الأرض اللي أمامه جمعوا علومها. قال حتى الطيور اللي يصعب الوصول إليها اللي هتمر من سماء المسلمين تعدي تروح أي بلد تانية، قال تتبعناها فما تركنا طائر مر في بلاد المسلمين إلا أوتينا من علم. ما تعنى رسول الله حدثنا عن، يعني ما حصلوه حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تعنى رسول الله وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. وكيف لو القرآن نص على هذا، لما طلب منه آية قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب شيء. استغل ابحثوا انظروا تفكروا تدبروا تحركوا بقى بلاش مواد. فجاء الأمر لتحريك طاقات الناس كلها في هذا الاتجاه العجيب جدا جدا، أمر والآيات اللي جاءت في السورة قلنا كيف تراها وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة عشان ترى منها وتدرك منها وتقرأ فيها كل ما فيها من آيات لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا كان نتيجة أن قرأوا تدبروا استخرجوا كنوز من العلوم بل وصل العلوم تحيز والله يخبر أحد يقرأ له يعني ما كان يوازن كما قلت بين العلم الشرعي والعلم الكوني أبدا ده علم وده علم والعلم الكوني المطلوب علم شرعي ويستنبط منه أحكام ويستخرج منه آداب وأخلاق ولكن تعلم من الذئب بالخلق الفلاني وتعلم من القط الخلق الفلاني ومن الأسد الخلق الفلاني فانتقوا من الحيوانات أسمى أخلاقها ليربى عليهم أبنائه معاني خطيرة جدا جدا فاستفادوا كل ما حوله بل يحضرني موقف صريف حتى لو طلع عليكم أحد علماء التابعين يقول تلميذه كان الشيخ يعطيه كل يوم مسألة واحدة ما ضاش يدل أكثر مسألة وكان حقيقة ده عندهم أسلوب عجيب في التربية عشان يخلي الطالب الآن حريص على المسائل يبقى رايح لمشوار طويل عشان يتعلم الفقه متوقع ياخد درس طويل ولا حاجة عارف انه ينسى يديله مسألة واحدة ارجع تلاقيه جاي يوم تاني يوم ينسى رايح يطلب حديث يديله في يوم حديث واحد إمام شعبة بن الحجاج كان الطلبة يدخلوا وجاي من سفر يديله حديث يقول له بر هو حديث واحد يقول له يا عم الشيخ طب حديثين يقول له احنا ضربنا أثبات الإبل حتى نأتيك بهذا الحديث لدرجة كان الطالب يجمع عليه في البيت عشان يقضي المسائل واحد يسأل عايز مسألته ويسمع هو مسألة غيره وينتظر مسألته عشان يبخل مسألتين أو حديثين فربط لهم كلب على الباب عشان يهم يدخل الكلب يهوب عليه طلعه فكان ينتظره على الباب وراح المسجد يستلمه من باب المسجد من باب بيت لك المسجد عشان يسمع منهم كم خمس ست حديث في الطريق لغاية ما طبعا استقر في بيته في عود كان أدبه لغاية ما بتتكلم هجم على المرة أخرى فبكى قال لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر كان لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر كان رب الناس ندرك يحضرني أحد التابعين يقول تلميذه قال كنت آتي شيخا فلا يعطيني إلا مسألة فقهية فإن دخلت عليه السلام رد السلام وخلت لي مسألة اليوم بدون مسألة تقطع قال فدخلت عليه يوما وجدته يحتضر بغرغر فحييت أن أسأله وهو في هذه الحالة فعجلني قال يا فلان مسألة اليوم وبموت إيه المسألة خفت ثم اكتشف علم اكتشفه قال مسألة اليوم مني الخفاش كمني الرجال أول مرة تسمع المسألة دي وسمعتها بكده مني الخفاش كمني الرجال في إيه؟ عارفين الخفاش؟ الطائر اللي بيطير بالليل اللي يشبه الأرض الفأر وله جناحين كجناح البط هذا الطائر اللي لما خلوه براسه تحت رجليه أسفل يلد ولا يبيض زي الحمام واضح هذا الطائر عجيب له مني يشبه مني الرجال بالضبط لونها رائحتها لزوجتها كثافتها لو رأيت أمامك لا تميز بين الرجال طب المسألة هتفيد في إيه؟ ما في مسألة علمية أخذنا وإلا يأتي لها وقت ينتفع بها الناس لا نستهين بمسألة التلميذ أخذ المسألة من شيخه خلاص معلومة ده قال شيخه واحتفظ به إيه حاجته إليها؟ إنه عرف قضية علمية إن مني الخفاش كمن الرجال يأذن لها بعد موت شيخه يرتقي هذا الطالب حتى صار فقيه الأمة واختار الخليفة قاضي القضاء وزير العدل. أثناء تولي الوزارة حصل مشكلة كبيرة جدا مع الخليفة شخصيا. خرج في الجهاد وعاد، فطبعا مراته عادة منتظرة متسواها ومزينة، مرات الأمير، ومهيئة له البيت. فدخل على غرفة نومه ففوجئ على فراشه بمني حار سخن لسه، يمسكه مني، يشمه مني، لونه مني، كسفته مني، مش ماء. أتى امرأته، من أين جاء هذا؟ من سبقني إلى فراشي وفعل هذه الفعلة؟ المرأة تقسم إني ما أدخلت أحد ولا حطت سمحت لأحد يدخل بيتها ولا ينام في فراش زوجها. هي تقسم ورجل أمامه بينة، ولها البينة البينة وإلا الحد اللي جنب منه. فلما احتكم الخلاف قال احتكم إلى قضي القضاء، سألوا قال دلون على المكان، فجاء دب في المكان خلف الستارة خفاش، قال هذا من هذا. علمني شيخي عند احتضاره أن مني الخفاش كمني الرجال، وأنقذ الله به المرأة. نفع بفعش، بل مما اكتشفوه وذكروه قالوا إن أنثى الخفاش لها دورة كدورة المرأة، لا حيض وطهر، تحيض وتطهر عندها دورة كدورة النساء وتنزل منها دماء. بل قالوا أعجب، قالوا للخفاش قهقها كقهقهة الرجال. يعني ممكن عزك الله قاعدين سهرين في غابة بالليل والحالة وتسمعوا قهقها وتظنهم عفاريت وتاخذوا بعضكم كلهم وانتم مش دارينين دول ايه، حبة خفافيش بيعكسوها. بحكي الكلام ده ليه اخوانا؟ لان هذه حقائق علمية سلفنا وصلوا اليها من خلال اقرأ، من خلال ويتفكرون في خلق السموات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اكتفي بهذا القدر اليوم، جزاكم الله خير في استماعكم، والى لقاء المغرب ان شاء الله تعالى معكم. ها نسال الله تعالى الفضل منكم والخلاف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.